بسم الله الرحمن الرحيم.
حي على الصلاة،
صدى التقوى بالرياض تقدم.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
اليوم أيها الأحبة، نفوسنا لا تتحمل الأوامر، حتى أن الإبن لا يقبل من أبيه أن يأمره دائما، ويتضايق الناس اليوم عندما يؤمرون، وجاءنا ما يسمى بمصطلح الحرية، وأن الأمر تدخل في حياة الإنسان الشخصية، مع أننا نجد نصوص الكتاب والسنة جاءت بقضية الأوامر صريحة واضحة في كتاب الله عز وجل، سواء كانت أوامر عامة أو كانت أوامر خاصة.
وأمر
أخرج بزوجتي متبرجة كاشفة لوجهها مبدية لمفاتنها.
أنا حر،
فلم تأمرني؟ اليوم أيها الأحبة نسائل أنفسنا، أين أبناؤنا من الصلاة؟
أين؟
بل أقول لكم أيها الأحبة وأيها المصلون، كم نصلي من شبابنا ممن أمروا بالصلاة؟
وأمر أهلك.
لربما نسأل أنفسنا، هل مدرسنا الذي في الابتدائي طبق لنا صفة الصلاة في الفصل، أو نقل الطلاب إلى المصلى ثم قال هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟
وأمر أهلك.
يقول ما سافرت سفرا داخل البلاد أو خارجها إلا اتصلت عليهم بصلاة صلاة الفجر، خوفا من عقوبة الله تعالى أن تصيبني وأن تصيبه
بالصلاة.
اليوم بيوت لا تخرج إلا بعد الإقامة، ولا تستيقظ إلا بعد انتصاب الصلاة، بل بيوت تستيقظ بعد طلوع الشمس، فكيف يتربى النشء على هذا الأمر؟
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا
ودائما نوصي الآباء الذين نسميهم حدثاء عهد بعرس، ركزوا على الابن الأول تركيزا ضخما في التربية، والسبب لأن صلاح الابن الأكبر يكون في البيت قائدين، يعني بمعنى أنه يكون له من الأثر الواضح في قضية التوجيه والسلوك. والصلاة هي ميزة لنا ظاهرة سلوكا عمليا لا ينبغي لنا أن نستحي منه، فلذات الأكباد بل نقول الطيور المهاجرة التي تسافر لبلاد الغرب هنا وهناك بمسمى مصطلح السياحة، يستحي الإنسان أن يصلي في مطار أو في حديقة أو في مكان يؤدي فيه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
وأمر أهلك بالصلاة.
محاضرة للشيخ عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، شكر الله للقائمين على هذا المسجد في إرساء هذه المحاضرات التي تتعلق بركن من أركان الإسلام، وما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نأخذ شرائع الإسلام في سلسلة من المحاضرات. وكنت عجبت الأسبوع الماضي، كنا في مخيم في تهامة، وإذا بأفاجأ بمحاضرة اسمها أحكام المعاملات المالية، فوجدت في نفسي شيئا، كيف نتكلم عن مسائل البيوع وبعض مسائل المعاملات في مخيم يجتمع فيه نقول العالم والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى، وما تعودنا أن نلقي مسائل في العلم مؤصلة في مخيمات. لكن لما وجد اللقاء قلت لهم أقترح أن توجد مخيمات مسمياتها علمية، وذلك لأن الناس في حاجة إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. وما هذه السلسلة التي سميت صلوا كما رأيتموني أصلي، لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحثا لنا جميعا أن نتأسى به في عباداته كلها، ليس في الصلاة وحدها وإنما في جميع العبادات. تأملت هذه السلسلة وإذا بي نقف مع آية من كتاب الله عز وجل، والآية عظيمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الآية سنقف معها قريبا من 30 وقفة أو أكثر، ولا أكتمكم سرا أيها الأحبة، أعددت لها قبل فترة وفقدتها، ثم أعددت ثانيا، وأسأل الله أن أكون أستوفي جزئيات ما فقدت. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة من أعظم ما نجتمع عليه كتاب الله عز وجل. نحن اليوم نلتقي على آية من كتاب الله عز وجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحثنا على الاجتماع على كتاب الله عز وجل وتدارسه وفهم معانيه واستنباط شيء من أحكامه وأخذ سلوكه العملي، سنجد أن لأمتنا أثرا واضحا عندما ترتبط بكتاب الله عز وجل. وما ارتفع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا بالقرآن، ومن هنا سميت هذه الأمة بأمة القرآن. ولن ترتفع أمتنا على مر العصور كلها إذا نحت القرآن عن واقع الحياة. وما أجمل كلام لابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هجران كتاب الله عز وجل، وقسم الهجران إلى أنواع: هجران تلاوته، هجران تدبره، هجران العمل به، هجران التحاكم إليه. كل هذه أنواع من الهجران. وإذا تأملنا في واقعنا نسأل: أين نحن من كتاب الله عز وجل تأملا وتدبرا وتحاكما وعملا من واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان القرآن هو السلوك العملي رضي الله عنهم وأرضاهم. لست بصدد الحديث عن كتاب الله عز وجل في الجملة، ولكني أريد أن أقف مع هذه الآية. الله يقول لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة. اليوم أيها الأحبة نفوسنا لا تتحمل الأوامر، حتى أن الإبن لا يقبل من أبيه أن يأمره دائما، ويتضايق الناس اليوم عندما يؤمرون. وجاءنا ما يسمى بمصطلح الحرية، وأن الأمر تدخل في حياة الإنسان الشخصية، مع أننا نجد نصوص الكتاب والسنة جاءت بقضية الأوامر صريحة واضحة في كتاب الله عز وجل، سواء كانت أوامر عامة أو كانت أوامر خاصة. ولهذا لما جاء الوصف لهذه الأمة على وجه العموم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أي خيرية هي لهذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف. فصار الأمر عندنا أصلا من أصولنا الإسلامية، بل إن بعض من علماء الإسلام جعل قضية الأمر بالمعروف ركن من أركان الإسلام وجعله ركنا سادسا. اليوم إذ يأتي أحد يأمرك فيقول لك: أولادك لا يصلون، تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتغضب عليه ولا تحبه، ولا وتظن أنه يتدخل في حياتك وفي ذريتك، فلما يتكلم ولما يتحدث. اليوم أيها الأحبة يجب أن نعلم أن الأوامر لها أثر عظيم، متى جاءتنا من الكتاب والسنة، ومتى جاءتنا مما أمرنا الله تعالى بالأخذ بها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على المرأة وجعلها خير متاع الدنيا، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرها أطاعت؟ إذا أمرها أطاعت، فدل على أن السمع والطاعة يجب. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أجمع في أبنائنا وفلذات أكبادنا: مروهم بالصلاة لسبع، مروهم. ونفهم من قضية الأمر أنه يجب أن نتربى على أخذ الأوامر. وننبه كما قلت سابقا أيها الأحبة أن الصلاة هي مما يؤمر الناس به. اليوم أيها الأحبة شرقت نفوس بعض من أصحاب قلوب المريضة بهيئة الأمر بالمعروف، وأصبحنا نجد من يقول: لماذا تأمرون الناس بالصلاة؟ ولماذا تمرون على أسواقهم تأمرونهم بالإغلاق. دعوا الناس أحرارا، من شاء يصلي ومن شاء لا يصلي، فلما تأمرونهم به؟ وأصبح عند الناس عدم محبة للأمر. وكذلك أن الناس لا ينظرون أنهم يؤمرون بالخير ويؤمرون بطاعة الله عز وجل ويؤمرون بما يكون سببا لنجاتهم من عقوبة الله عز وجل. مصطلح الحرية الشخصية كان موجودا ولا زال في بلاد الغرب، وسار عليه كثير من بلدان العالم الإسلامي، أن الإنسان ليس له حق أن يتدخل في شيء. أخرج بزوجتي متبرجة كاشفة لوجهها مبدية لمفاتنها، أنا حر فلم تأمرني؟ ويغضب عليك الإنسان عندما تناصحه. أنا أدخل إلى المسجد وجوالي فيه أغاني ثم أنصح، يغضب عليك. أين نحن أيها الإخوان من قضية الأمر التي جاءت النصوص الشرعية به؟ والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة. من اللطائف ظاهر الآية أيها الحبة، أهلك أنهم زوجتك وبيتك وأولادك وبناتك، وقد ندخل معهم أقارب الإنسان ولحمته. لكن قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أهلك هي أمتك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كالأب للأمة كلها، كما أن أزواجه أمهات للمؤمنين كلهم. ولئن أخذنا برأي الحسن البصري رحمه الله، إلا أن دخول ما نسميه الأهل والذرية والأقارب أقرب وأقرب من قضية الأمة. عندما نتأمل أيها الإخوة: وأمر أهلك بالصلاة، أعجب. والآية أيها الحبة فيها جوانب لطائف متعددة، لكني سأركز على قضية وأمر أهلك، لأنها هي السلوك العملي الذي يجب أن نحرص عليه. اليوم أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى أن نأمر أهلينا بأمور متعددة. هذه الأمور كلها تتعلق بأي شيء؟ بهذه الصلاة العظيمة. عندما أجد أيها الإخوة النصوص الشرعية تأتينا بقضية الأمر للصلاة، تنبيه لطيف: الصلاة هي ثاني أركان الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل إليه يسأله عن الإسلام بدأ بالشهادتين ثم قال: الصلاة، وهي ثاني ما يجب على المسلم، مما يدل على أهميته. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. جاء الأمر بالتدرج بالأهم فالأهم، فصارت قضية التوحيد هي الأولى، ثم بعدها الصلاة. الصلاة هي ثاني شرائع الإسلام فرضت على المسلمين، وكانت بعد كلمة التوحيد. ومن العجب أن هذه الصلاة لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت من فوق 7 سماوات، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصعود إلى الدرجات العلى من سماء إلى سماء، وتلتقي به الملائكة وتسلم عليه وتفرح به، ثم يصل إلى موضع يسمى المستوى، كان بصحبته جبريل عليه الصلاة والسلام، رافقه في هذه الرحلة كلها. لكن لما وصل إلى المستوى تأخر جبريل، ثم قال لمحمد: ادخل. قال: وأنت؟ قال: هذا موضع لا ينبغي لي أن أدخله، تدخله أنت. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، ثم يكلمه ربه سبحانه وتعالى ويفرض عليه 50 صلاة، ثم يمر على موسى ثم يقول: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإني خبرت الناس قبلك وأمتي أقوى من أمتك فلم يصبروا، وجزى الله نبيه موسى عنا خيرا. بدأ التخفيف، على اختلاف في الروايات، قيل نصفها شطرها يعني وقيل عشرا وقيل خمسا إلى أن بقيت خمس صلوات وهي اليوم باقية. أعجب وأنا أستمع لأحد الشباب وكأنه يحكي واقع الشباب اليوم وهو يقول هو لو أن الصلوات في اليوم والليلة مرتين لرأيت الشباب كلهم يصلون، أما خمسا فلا تبحث عن شباب اليوم في صلاة، في انضباط وحرص. أسائلكم أيها الأحبة، ديننا اليوم يرجع إلى الناس هم الذين يكيفونه، أم أن الصلاة جاءتنا من عند الله عز وجل وهو المتصرف في كل شيء، له الحكم، ألا له الحكم والأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولهذا لما بقيت خمسا نادى مناد من الله أني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي وما يبدل القول لدي، فبقيت خمسا إلى قيام الساعة لن تتغير ولن تتبدل. هذه الصلاة التي بهذه المكانة هي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يودع الحياة الدنيا، وهو يقول الصلاة الصلاة، ولم يكن لفظا واحدا وإنما يكررها كأنه يحكي واقعنا اليوم صلى الله عليه وسلم ويشاهد هذا الأمر. اليوم أيها الأحبة نسائل أنفسنا، أين أبناؤنا من الصلاة؟ بل أقول لكم أيها الأحبة وأيها المصلون، كم يصلي من شبابنا ممن أمروا بالصلاة صلاة الفجر في المسجد جماعة؟ اليوم نشاهد الثانويات والمتوسطات نقول بالمئات، بل بعض الثانويات بالآلاف فيها أكثر من ألف، ومع ذلك فتش كم الذين يصلون الصلوات في المسجد محافظة، أين هم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة؟ وهذا يعطينا أهمية هذه العبادة، وأن الناس في حاجة إلى أن يتآمروا فيما بينهم وأن يتناصحوا على هذه العبادة. نعجب أيها الإخوة أن أهل النار لما سئلوا وهم في النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار، سئلوا ما سلككم في سقر، أول ما أجابوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. والله نحن عندما يصاب أحد أبنائنا بنوع من المرض ما ننام الليل كله، وننطلق به إلى أقرب مستشفى وأحسن مستشفى خوفا عليه من الألم. والله يذكر عن أقوام أنهم سيحبسون في النار، بل ستوقد بهم النار، وستكون الإجابة لم نكن من المصلين. لربما نجد اليوم واقع بعض من أبنائنا لا يصلون، هذا يعطينا أننا نوقظ أبناءنا للدراسة والمدارس والوظيفة وما ننسى واحدا منهم، لكن العبادة عندنا ضعف كبير جدا في ذلك. أنطلق إلى قضية الأوامر، عندما يقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، نحن في حاجة إلى الأمر منذ صغر هؤلاء النشأ. ومن اللطائف أيها الأحبة وأمر أهلك، ألم نؤمر بأن نصلي السنن في البيت؟ وهذه السنة ضعيفة عندنا أيها الإخوة، ربما لو سئل كل واحد منا ما حظ بيتك من الصلاة لا نجد له حظا. قد نقول عندي صلاة قيام الليل قبل أن أنام، آخذا بوصية من؟ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، سنة المغرب في البيت أعظم أجر، سنة العشاء في البيت أعظم أجرا، بل جميع السنن أفضل وأعظم في البيوت، إلا إذا كان عند الإنسان ظرفا طارئا لا مشكلة أن لا ينسى السنة، لكن أن يبقى ديدننا الصلاة في المسجد دون البيت هذا فيه إضعاف لقضية وأمر أهلك. وهنا نفهم منه عندما نؤمر بالصلاة في داخل البيت، جرب هذه السنة أيها الحبيب، ستجد أولادك الصغار عمرهم 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات يلتفون حولك يصلون ويشاهدون حركاتك فيمتثلون، حتى أنهم لربما تثاءب الأب فيتثاءب الأطفال يظنون أن هذه هي من الصلاة. هذا نسميه جزء من الأمر الذي هو فيه وأمر أهلك، هذا أمر فعلي سلوكي. أين نحن من هذا الأمر أيها الإخوة؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أين مرورنا؟ رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة وجمعنا به وإياكم ووالدين في الجنة، كان يقول ينبغي للأب أن يوقظ أبناءه في سن 7 و8 لصلاة الفجر. اليوم من الذي يوقظ أبناء في 7 و8 بل نقول في 10 و12 بل ربما نقول في 20 و30؟ ضعف كبير اليوم عندنا، نوقظهم لدراستهم ونغفل عن عبادتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. ليس المقصود بالضرب أن يضرب ضربا يؤذيه، وإنما أن يحذر فقط وأن يؤدب تأديبا لطيفا حتى يحرص على طاعة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة. من الأمر أيها الإخوة أمرهم بتعلم صفة الصلاة. اليوم أيها الأحبة من ضمن المحاضرات وسلسلتها صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الشريط مباشرة آتي به إلى البيت ونسمعه نحن والأولاد، ثم يطبق الأب تلك الصلاة تطبيقا كليا. أسائلكم أيها الإخوة، بل أسائل كل مسلم، نحن تعلمنا ونصلي منذ 20 أو 30 أو 40، لكن لو سألنا الجميع من الذي علمك صفة الصلاة كاملة ماذا سنقول أيها الحبة؟ جلها أخذناها من آبائنا وأمهاتنا. لربما نسأل أنفسنا هل مدرسنا الذي في الابتدائي طبق لنا صفة الصلاة في الفصل، أو نقل الطلاب إلى المصلى ثم قال هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى قرأ لهم كتابا في صفة صلاة النبي ثم طبق سلوكا عمليا؟ لا نجد هذا. يدرس مادة نظرية دون أن يطبق، ونحن في حاجة إلى أن نأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كنت أعجب من الصحابة، كانوا يطبقون الصلاة ثم يقولون هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم والله لولا أني رأيت رسول الله يفعل هذا الفعل ويقول هذا القول ما قلته. اليوم أين التطبيق السلوكي العمل لهذه الصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة. وما أجمل أن نجعل وأمر أهلك أشتري كتيبا ثم أجلس مع أولادي في صفة صلاة النبي سلوكا عمليا حتى يكون له من الأثر على أبنائي. وأمر أهلك بالصلاة. نحن في حاجة إلى أن نذكر أبناءنا بحال السلف في قضية الصلاة. اليوم أيها الأحبة الصلاة عندنا فيها ضعف كبير جدا، وأصبحنا نشاهد ذلك واضحا في جيران المسجد وفي أقاربنا وفي اجتماعاتنا، بل أقول أيها الأحبة ضعفا كبيرا يندى له الجبين. عندما نسافر في الطائرة في بعض الأحيان من الناس من يحملون أسرهم وعوائلهم كاملة، ويحين وقت الصلاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فما يصلي في الطائرة إلا 10 و15. أين البقية؟ الطائرة فيها أكثر من 300 مسلم. ما السبب أيها الإخوة؟ أنه لم يوجد في قلوبنا حال السلف مع هذه العبادة. عندما يذكر حال السلف في قضية العبادة يؤذن المؤذن ثم يرفع ما معه من آلة يستخدمها في صنعة أو زراعة وغيرها، يقف يرميها لا ينزلها إلى الأرض تعظيما لتلك العبادة. ولما أعجب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى،
اليوم أيها الأحبة قد نجد طفلا وراء الإمام عمره 8 أو 9، فتجد بعض كبار السن يطردونه من المكان ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. نقول: لا، لم تعرف أيها الحبيب سبب هذا الحديث. سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بقضية المسارعة للمسجد وثواب من كان قريبا من الإمام والحرص على إتمام الصفوف، وإذا بالصغار هم الذين يكونون وراء النبي، فكأن النبي عتب على الكبار: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. ما كان ينبغي أن يكون الصغار هم الذين يتقدمون إلى روضة المسجد، وإنما ينبغي أن يكون الكبار. نجد قصص الصحابة تحرك ما في النفوس، وهي جزء من قوله: وأمر أهلك. أعطي مثال لطيف أيها الإخوة. محمد بن واسع يقول: صليت لله 60 سنة لم تفتني صلاة الجماعة إلا مرتين. سألكم أيها الإخوة، كم تفوتنا صلاة الجماعة في السنة، في الشهر، في الأسبوع؟ بل أحد الأحبة يقول: بل قل في اليوم كم من مرة تفوتنا صلاة الجماعة. سعيد بن المسيب: 40 سنة ما رأى ظهر رجل أبدا في الصف الأول، لم يرى إلا ظهر الإمام فقط دون غيره. ماذا يدل عليه؟ على المحافظة، وهذا جزء من الأمر السلوكي العملي. وأمر أهلك بالصلاة يكون بصور، منها تعظيم الصلاة في قلوب أبنائنا وأهلينا. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك سلوكا عمليا بأبي وأمي. الله يقول له: وأمر أهلك بالصلاة. وكنت أعجب اليوم عندما فعل النبي، وأنا أتأمل شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم، فاطمة زوجت ولم تكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في بيت علي بن أبي طالب. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت من؟ علي، ويجدهما نائمين في فراش واحد. دخل الغرفة ثم يقول لهما النبي: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ اليوم أيها الحبة أسألكم سؤال: من الذي يتصل على ولده المتزوج بالجوال يوقظه لصلاة الفجر؟ اليوم عندنا إذا تزوج الابن انتهت المسؤولية، فلا ندري صلى الفجر أو لم يصلي. كنت أعجب من أحد الأحبة يقول: ما سافرت سفرا داخل البلاد أو خارجها إلا اتصلت عليهم لصلاة الفجر، خوفا من عقوبة الله تعالى أن تصيبني وأن تصيبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأخذا بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اليوم أين نحن من هذا الواقع؟ ومنها كذلك يجب علينا أن نغرس في نفوس أبنائنا فضائل هذه الصلاة وأجرها عند الله عز وجل. العجب عندما يتحدث عن الصلاة أو توجد محاضرة عن قضية الصلاة وصفة الصلاة، تجد أن الناس يزهدون: ماذا سيقول؟ نحن نصلي، فما الجديد الذي سيعطينا؟ لكن إذا فتشنا، هل هذه الصلاة قد ضبطت بالكتاب والسنة، أم أنها صلاة نؤديها دون تدبر ودون عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأمر أهلك بالصلاة منها أن نذكر ثمارها على العبد في الدنيا وفي الآخرة. عندما يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. كنت أعجب من بعض السلف، نقل عن عبد الله بن الزبير أو غيره أنه كان إذا شاهد شيئا أعجبه من أمر الدنيا، مركبا، أرضا، قصرا وغيره، رجع لبيته ثم قال: الصلاة الصلاة. قالوا له: لما؟ قال: إن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. أمر أولادك بالصلاة سبب لرزق الله تعالى لك في هذه الحياة الدنيا. وفي الآخرة قد أعد الله لأوليائه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما ينظر من عمل العبد صلاته يوم القيامة، إذا صلحت صلح ما بعده. هنا معنى اللطيف أيها الإخوة، ولا نريد أن يكون ديدنا لنا. ما أجمل أن أشجع أبنائي، من يستيقظ الأول أعطيه جائزة، من مثلا يصل إلى المسجد أولا نعطيه، لكن لا يكون هذا من باب المعاوضة في كل شيء دائما. وسبحان الله الحوافز لها من الأثر لدفع هؤلاء النشء على الاستمرار على هذه الصلاة أو الاستمرار عليها. وأمر أهلك بالصلاة من الأمر أيها الإخوة، وهو أسميه الأمر بتهيئة الوقت وتنظيم طعامهم وشرابهم ونومهم. اليوم أيها الإخوة تغيرت علينا أمور الدنيا، اليوم الأمور الدنيا ليست كالسابق بالأمس. كان الناس بالأمس ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المغرب ذكر بأبي وأمي عن صلاة المغرب، كانوا يكرهون النوم قبلها يعني قبل العشاء، ويكرهون الحديث بعد صلاة العشاء. اليوم عندنا أيها الإخوة الناس ما تستيقظ إلا بعد صلاة العشاء. ربما نسأل الجميع خاصة في بلدنا أيها الحبة، متى يتعشى المنزل؟ العاشرة، 11، بعض البيوت تتعشى الساعة 12، ويحتاجون حديثا بعدها ساعة ثم ينامون. أسألكم متى يستيقظون لصلاة الفجر؟ حتى ولو كان البيت محافظا سيأتون إلى الصلاة وهم في كلل وملل ومشقة وتعب، فلا يجدون ثمرها، ولهذا يملون هذه العبادة. نحن في حاجة ونحن آباء أن نأمر أولادنا بتنظيم أوقاتهم وتنظيم طعامهم وتنظيم أوقات نومهم تهيئة لهم على طاعة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة، ومن الأمر الأمر بالحفاظ على الصلاة في وقتها. اليوم أيها الأحبة يبكي الإنسان عندما يجد فلذات الأكباد يصلون بعد طلوع الشمس الفجر. هذا إذا قلنا إن الإنسان محافظ على الصلاة، سنجد أنه يصلي بعد الفجر بعد ارتفاع الشمس صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس عند الغروب وعند طلوعها. اليوم لا طلوعا ولا غروبا، قد انتهت الشمس كلها وطلعت وانتهت. طيب والنتيجة أين أثر هذه العبادة على الناس والحفاظ؟ وأمر أهلك بالصلاة، وهذا بيت القصيدة أيها الإخوة. ينبغي بل نقول يجب أن نعلم أبناءنا سنن الصلاة وآدابها. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون إلى التابعين ويقول لأحدهم لهم تعالوا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين وغيرهما بعضهم مع بعض بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالصحابة يقول والله إنه ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول هنيئا لكم أن كان إمامكم محيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أهلك بالصلاة من الأمر أيها الأحبة، وهذا عندنا فيه ضعف أيها الإخوة. أنا أسألكم سؤالا لطيفا وهو كمثل صغار الصلاة، هل وجدنا معلما عندما أراد أن يعلم أبناءنا الوضوء خرج بهم في الملعب أو في ساحة المدرسة ثم جاء بإناء الوضوء ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم أيها الحضور، وجد كم هم المدرسون الذين عملوا هذا؟ ها أيها الحبة، واحد يقول أنا رأيته والبقية نجدها. أيها الأحبة هذا بلاء عظيم. وكنت أعجب من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان ماذا كان؟ جمع الصحابة وجمع كبار التابعين وهو يناديهم فيقول ألا تريدون أن أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ رضي الله عنه وأرضاه ويشاهد الناس هذا الوضوء ثم يقول هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالإحسان فيه وإسباغه والحرص على سننه. نحن أيها الإخوة كثير منا يأتي إلى الميضة أو إلى دورات المياه كرمكم الله ثم نسمع المؤذن يقيم فنأتي نفتح الماء كثير ما المقصود أن يمر الماء كلية ونسينا تقاطر الماء وسقوط الخطايا وإسباغ الوضوء والاهتمام بالسنة فيه، وإنما المقصود هو أن نتوضأ أي وضوء كان. وأمر أهلك بالصلاة، من الأمر أيها الإخوة أن نتعلم آداب المسجد. هل نحن إذا دخلنا عرفنا؟ والله أقولها كلمة حق، كم ندخل المسجد فلا ما ندري دخلنا باليمين أو بالشمال، وخاصة إذا كانت أقيمت الصلاة سنن تضيع علينا أيها الحبة. وأمر أهلك بالصلاة، نحن بحاجة إلى أن نربي أبناءنا أن لا يأتوا إلى المسجد بروائح من أفواههم أو من أقدامهم أو من أجسامهم وآباطهم. كنت أعجب، وهذا من الواقع الذي نقول عندنا ضعف، أقيمت محاضرة في مسجد وكان الشيخ من إكرامه جعلوا الضيافة في داخل المسجد وجاءوا بطعام وإذا عليه البصل موزع على الصحن. هل هذا جائز أيها الإخوة؟ الإسلام أمرنا أن لا يدخل من أكل الثوم والبصل والفجل أن يدخل المسجد، فكيف يأكل داخل المسجد؟ نقول لعلنا جميعا نسينا وأمر أهلك بالصلاة. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن من الأمر بالصلاة الأمر بأن آخذ للصلاة أجمل لباس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض من الناس يصلي بجلابية ويصلي بأردأ اللباس في بيته، لكن لو جاءت ضيافة أو كانت مناسبة تجده تجمل وتحسن وتعطر. وأمر أهلك بالصلاة أن نتعلم آداب المسجد أيا كان، عدم رفع الصوت، إقفال الجوالات أيها الأحبة، والبلاء اليوم نسمع الزمر والطرب في داخل المسجد. وأمر أهلك بالصلاة، من أمثلتها الحرص على السترة أيها الإخوة. اليوم يصلي الإنسان ما يعبأ بسترة أمامه، والصحابي يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول عمر كنا إذا دخلنا المسجد ابتدرنا السواري، كل يسارع إلى السترة إحياء لها. وأمر أهلك بالصلاة، لا يجوز لنا أن ننشد في المسجد ضالة، ولا يجوز لنا أن نبيع داخل المسجد. اليوم نجد بعض من الناس يتبايعون جوالات وأراضي وغيرها، والنبي يقول إذا سمعتم الرجل يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا سمعتم الرجل ينشد ضالته فقولوا له لا رد الله عليك ضالتك. وأمر أهلك بالصلاة، نعتبر أيها الإخوة الأمر بقضية الصلاة الأمر بالبحث عن أثر هذه العبادة سلوكا عمليا. اليوم أيها الأحبة نحن صلينا ولله الحمد، لكن بعد الصلاة الله أعلم من يغض بصره ومن يحفظ سمعه ومن يضبط لسانه ومن يضبط فرجه. والله يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أثر العبادة اليوم عندنا فيها ضعف كبير في واقع الحياة، نؤديها شكليا، ولربما سؤال لطيف لو سئل بعض الحضور ما الذي قرأه اليوم إمامنا في المغرب في الركعة الأولى والثانية، ربما يقول بعضهم كبرت معه وسلمت وأحمد الله لم يفتني شيء. لكن أين أثر القراءة وأين أثر القرآن من الإنسان حتى يؤثر عليه؟ وأمر أهلك بالصلاة، من الأمر أيها الأحبة بقضية الصلاة الأمر بقضية خشوعها وطمأنينتها. نجد أيها الإخوة أقواما ينقرون الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نقر الغراب. وكنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهانا من التشبه بالحيوانات وبالبهائم في داخل الصلاة، نهينا أن ننقر الصلاة نقر الغراب، ونهينا عن التفاتنا كالتفات الثعلب،
تعلم تجد عيناه تتجه يمنة ويسرى، وكم من المصلين عينه تتقلب. ونهينا عن افتراش كافتراش السبع، ونهينا عن بروك كبروك البعير، ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب. ثم تجد نهي لنا عن التشبه بهذه البهائم، ولا ينصب الإنسان رأسه كالحمار. اليوم نسأل أنفسنا أين نحن من هذا الضبط لهذه الجوارح حتى يكون لها من الأثر على القلب. ربما لو جاء سؤال يرد لنا جميعا، ما الصلاة التي ذرفت عينك فيها؟ أتذكر رمضان فقط، وليس كل رمضان، وإنما ليلة من لياليه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يسمع من خلفه من البكاء، لا يسمع من خلفه من البكاء. وتقول عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني عنده رقة. ثم يقول: مر عمر أن يصلي بالناس. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر: إن كن سويحبات يوسف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي ويقرأ سورة يوسف ويسمع الناس بكاءه من بعيد، آخر الصفوف تسمع أثر هذه العبادة. ولذلك نحن مأمورون بقضية الأمر بهذه الصلاة. من اللطائف أيها الإخوة في قضية الأمر، نحن مطالبون بأن نأمر هؤلاء النشأ بالحفاظ على الصلاة وبالسياج الذي يحيط هذه العبادة. هذا السياج: وأمر أهلك بالسنن الرواتب. وما أجمل أن تربي أبناءك على الحفاظ على هذه السنن. بعض الأحبة يصلي معه أولاده الصغار صلاة العشاء، لا نقول أطفالا، وإنما منهم في السابعة والثامنة والعاشرة وأكثر، وبعد صلاة العشاء يرمقهم ويؤشر عليهم، يعني صلوا السنتين ركعتي العشاء وأوتروا ولو بواحدة. ما السبب؟ ليتربى الناس والنشأ على أداء هذه العبادة، يشعر أنه أوتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر، وأوتر بثلاثة عشر صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أربيهم وآمرهم تدريجيا حتى يرتقوا بهذه العبادة. لكن أن نرضى فنقول صلوا الفريضة وانتهى الأمر، نقول لا، لابد أن يحتاطوا لهذه العبادة. ومن السياج أيها الأحبة، وكلنا نستطيع له، قبل أن أذهب بهم إلى الدراسة وأوصلهم إلى مدارسهم، أمرهم أن يتوضأوا ويصلوا ركعتين سنة الضحى. والله ما أسعد الأسرة عندما تستفتح يومها بركوع وسجود لله عز وجل. ألم يؤدوا شكر الله تعالى على هذه الجوارح؟ يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. الله ركب الإنسان من 360 مفصلا، نحتاج كل يوم 360 عملا صالحا نقدمها يوميا، هل نستطيع؟ كل يوم ومع ذلك تأتينا ركعة الضحى تجزئ عن ذلك. أنا أصليها ويشاهدها أبنائي، وأبنائي كذلك يصلون بأمري: وأمر أهلك بالصلاة. ليس الأمر بالصلاة هي الفريضة وحدها أيها الإخوة، بل الأمر بالصلاة، كل صلاة جاء الإسلام بالحث بها نحن مطالبون أن نأمر هؤلاء. والشاعر قديما يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والوسائل اليوم نحن بحاجة إلى أن نتعلم هذه الأمور لأجل أن ننقذ أبناءنا من عقوبة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة، ما السبب أيها الإخوة؟ لأنني مسؤول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كثير من الآباء عندما تسأله عن أحوال أولاده يقول لك: والله ما قصرت عليهم،
درسته واشتريت لهم طعاما ولباسا واشتريت لهم سيارات وعملت كل الوسائل ما وجدت إلا العقوق، لكنه نسي أعظم ما يوصلهم إلى الجنة والخير والسعادة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أسائلكم أيها الإخوة، من منا ينام فيترك أولاده ليلة الاختبار لا يوقظهم؟ والله نستيقظ في الليل مرتين وثلاث خوفا أن ننام عن صلاة الاختبار فلا يصل إليها. لكن العبادة حانت على قلوب الناس ونسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي يقول: والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها. وإذا لم يتفق أسميه الأبوان فهي مصيبة. من الآباء من يطرح المسؤولية على الأم وحدها، ومن الأمهات من تطرح المسؤولية على الأب. نقول: لا، كلنا مطالبون بهؤلاء النشء أن ننقذهم من النار خوفا عليهم من عقوبة الله عز وجل. أجد عجب أيها الإخوة عندما نطالب وأمر أهلك بالصلاة، وهنا أمر مهم جدا، وهو يجب على الأب أن يكون قدوة سلوكية عملية. بعض من الآباء يمر عليهم: وأمر أهلك صلوا، ثم يخرج وهو يعلم أنهم لا يخرجون ولا يصلون. ومن البلاء أن يبتل النشء والأهل بوال ومسؤول لا يصلي أصلا أو لا يحرص على طاعة الله تعالى وعلى العبادة، فكيف ينشأ هؤلاء النشء على طاعة الله عز وجل؟ فكن أنت من أسرع الناس ترديدا وراء المؤذن، وأسرع الناس وضوءا، وأسرع الناس ذهابا للمسجد، وأسرع الناس إحياء للسنة، حتى يشاهد الأبناء تلك العبادة سلوكا واضحا. كنت أعجب، وهذا الذي يجب أن نكون أيها الإخوة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ثبت في الصحيح أنه جاء لخالته ميمونة بنت الحارث فقال: يا خالة، إذا كانت ليلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبريني فإني أريد أن أنام عندك. تعجبت ميمونة فقالت: ما الخبر؟ لماذا تريد أن تنام عندنا؟ قال رضي الله عنه: إني أحب أن أشاهد قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطبق كما يفعل. هنا نسميها أيها الإخوة: وأمر أهلك بالسلوك العملي. ما أجمل أن يستيقظ ابني في وسط الليل أو آخره فيجدك مصليا راكعا تاليا، أليس هذا يؤثر؟ نقول: بلى والله يؤثر. اليوم أيها الأحبة بيوتنا تتعطش إلى إحيائها بالعبادة. أبو هريرة قسم ليله أثلاثا: ثلث يقومه، وثلث تقومه زوجته، وثلث يقومه خادمه، فصار البيت كله قيام لله عز وجل. اليوم بيوت لا تخرج إلا بعد الإقامة، ولا تستيقظ إلا بعد انتصاف الصلاة، بل بيوت تستيقظ بعد طلوع الشمس، فكيف يتربى النشء على هذا الأمر؟ وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك، نفهم أيها الإخوة من قضية الأمر أن الأبناء يحتاجون إلى مجاهدة وبذل وسق كبير. سبحان الله، العبادة الوقتية سهل أن يعملها الإنسان، أو الزمنية. الصيام أيها الأحبة في العام مرة واحدة، لكن صيام الاثنين والخميس والاستمرار عليه صعب. الحج مرة واحدة في العمر، والصحابي لما قال: يا رسول الله، أكل عام؟ قال النبي: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. والصلاة مستمرة، فإذا نحن في حاجة إلى الاستمرار الدائم في الأمر. والسبب من أجل قبول هؤلاء النشء لهذه العبادة، ومن أجل غرس محبتها في قلوبهم. هذه المجاهدة سار عليها السلف لما كانوا يجاهدون في قضية قيام الليل. يقول أحد السلف: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فاستراحت 20 سنة. قيام ليس كقيامنا أيها الحبة، قياما طويلا يشعر بلذة المناجاة والوقوف بين يدي الله عز وجل، ويخصص له زمنا يحصل له به خيره وبركته. ثلث الليل الآخر ينزل الجبار وهو ينادي سبحانه وتعالى: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر؟ فيحصل لهم من الفيوضات الربانية ويحصل لهم من الخير. وما أجمل قول الحسن رحمه الله تعالى لما قال، سئل: ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور؟ سبحان الله، العبادة لها أثر كبير جدا. ومن هنا قال الحسن البصري: إنهم خلوا بالله فأكسبهم الله من نوره. وكنت أعجب أيها الإخوة، وربما بعض من الأحبة عاش دهرا لا يصلي في مراهقته وفي سنية مضت من حياته، وإذا به قد كانت له صورا احتفظ بها في الماضي، فلما صلى واستقام تغيرت حاله كلية سبحان الله، وجد ضوء العبادة ونورها على وجهه. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر الصلوات وبين ردا على الذين يتهاونون فيها ويتساهلون، وقال: إن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يجد نورا ولا برهانا ولا نجاة. الصلاة هذه لها أثر على صاحبها واضحا سلوكا عمليا. ومن هنا أثني على أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قيل إن السيما شيئا ظاهر، وقيل ما يجعل الله في وجهه من نور العبادة والطاعة. ولهذا أبناؤنا يحتاجون إلى قضية المجاهدة. كذلك أعجب أيها الإخوة عندما نقول: وأمر أهلك بالصلاة، نجاهد الابن الأكبر من 7 إلى 10 ثم ينضبط، ثم يأتي الولد الذي بعده نبدأ مجاهدة جديدة، ثم الذي بعده ومجاهدة جديدة، مما يدل على أن هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى استمرار ويحتاجون إلى حرص دائم. وهنا أنبه على مسألة مهمة، ولعلي ذكرتها في مسألة أسميها أيها الأحبة في مسألة وسائل إصلاح البيوت. ودائما نوصي الآباء الذين نسميهم حدثاء عهد بعرس: ركزوا على الابن الأول تركيزا ضخما في التربية. والسبب لأن صلاح الابن الأكبر يكون في البيت قائدين، يعني بمعنى أنه يكون له من الأثر الواضح في قضية التوجيه والسلوك، مما يعطي أن هذا له من الأثر الكبير في قضية التوجيه وإصلاح البيت والأسرة والذرية. اليوم عندنا ضعف في ذلك أيها الأخوة، يبقى الإنسان فرحا بأنسه وعرسه فينسى التركيز الضخم على هذا الولد الأكبر. بعض الآباء يقول: تعبت على الأكبر فأخذ نصف السلوك والتربية عني، فأصبح هو الموجه والمربي والموصل لإخوانه إلى المسجد والمتابع لهم. نجد اليوم أيها الإخوة: وأمر أهلك بالصلاة، اليوم نجد المغريات كثيرة جدا في واقعنا، الصوارف، الملهيات، الشهوات، قرناء السوء، زملاء المدرسة، كلها تلهي عن قضية الأمر بالصلاة والطاعة. طيب، والنتيجة نحن في حاجة كبيرة إلى أن نكون دائما معهم متابعين لهم متابعة دقيقة، حرصا منا على استمرارهم على الطاعة والعبادة. أيها الأحبة، الحديث عن قضية الصلاة أمره عظيم، وذلك لأن الصلاة هي من لوازم الإيمان والهداية، بل إنها هي الشعار لنا دون غيرنا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعد الجيوش للغزو والجهاد، ماذا كان منهجه بأبي وأمي؟ يمر على القرى فينتظر وقت الصلاة، فإن سمع أذانا لم يغر، علم أن هذه البلدة أو القرية على الإسلام والإيمان. والصلاة هي ميزة لنا ظاهرة سلوكا عمليا لا ينبغي لنا أن نستحي منه. فلذات الأكباد بل نقول الطيور المهاجرة التي تسافر لبلاد الغرب هنا وهناك بمسمى مصطلح السياحة، يستحي الإنسان أن يصلي في مطار أو في حديقة أو في مكان يؤدي فيه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك أثنى الله على عباده الأخيار بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. سبحان الله، من لا يصلي فهو على غير هداية، ومن لا يصلي فإن في إيمانه نقص كبير. بل إن من العلماء من ذهب إلى أن من لا يصلي ليس بمؤمن أصلا، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأمر أهلك بالصلاة. نحن في حاجة إلى إعداد الوسائل المعينة على هذه العبادة. ما أجمل أيها الإخوة أن نأمر أهلنا بالصلاة عندما يكون الإبن عمره 10-12 أو أكثر، أشتري له ساعة العصر وأقول له: هذه اشتريناها لأن فيها أوقات الصلاة. فيصبح قلبه معلق بوقت الصلاة ينتظر. وتجد أن من طبيعة الصغار يحبون دائما أن يذكروا غيرهم، وعندما يسمع المنبه في هذه الساعة ينطلق، يعلم أن الوقت قد حان ولم يبق من الوقت إلا شيئا يسيرا، أو أنه يحتاج إلى الاستعداد لهذه العبادة. وما أجمل أن نذكر أنفسنا دائما بمنبه في المنزل نذكر بقضية الصلاة والعبادة وأثرها. وأمر أهلك بالصلاة من الأمر. ويا ليتنا دائما أيها الأحبة نتذكر هذا الحديث الصحيح الذي عند البخاري وغيره، حديث أبي هريرة عندما يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. عندما أقول أنا الحمد لله رب العالمين، الله يخاطبك ويقول: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. أين نحن من هذا الاستشعار أيها الإخوة؟ نقرأ الفاتحة نهذها هذ الشعر: فوالله ما ندري كيف وصلنا ولا الضالين، هل قرأنا ما قبلها أم لم نقرأ؟ عندما أستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: إن العبد عندما يقوم يصلي إن الله يكون قبل وجهه. ونهينا أن نبصق أمامنا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بصق أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه العبد. استشعار بالمعية. ومن هنا كان السلف يتذكرون هذه المواقف فيغرسونها في نفوس أبنائهم، فتؤثر هذه العبادة تأثرا سلوكيا واضحا. وأمر أهلك بالصلاة. نحن في حاجة إلى ما يسمى أيها الإخوة حث هؤلاء النشأ على قيام الليل. وما أجمل أن آمرهم بهذه العبادة يصلوها فترة بعد صلاة العشاء، وقبل أن يناموا أسألهم: أوترتم أم لا؟ فإن أوتروا قلت: اقرأوا شيئا من القرآن، وإن لم يوتروا قلت لهم: صلوا 3 ركعات أو 5 أو 7. أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث، كما في الصحيح يقول: لا أدعهن ما حييت أبدا، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وكذلك قال: أن أصوم 3 أيام. كل هذه العبادات هي جزء من وأمر أهلك بالصلاة. ليست مسؤوليتنا أيها الأحبة أن لا أعلمه إلا الفرائض فقط، بل يجب أن أربيه. وما أجمل أيها الأحبة أن أربي أبنائي
على أن يستيقظوا في الشهر مرة أو مرتين قبل الفجر بثلث ساعة نصلي نحن وإياهم سويا قيام الليل، لا نقول كل ليلة لكن ليروا سلوكا عمليا. وكان هذا منهجا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حذيفة وابن مسعود وابن عباس كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ووصفوا قيامه الطويل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان لهذا القيام من الأثر العظيم في نفوسهم. ما نسوا تلك الصلاة، نقلوها لنا بطولها وبركوعها وسجودها وبقراءتها وتلاوتها وبوقفات النبي صلى الله عليه وسلم مع آياتها متدبرا مستفيدا من كلام الله عز وجل. واليوم نحن في حاجة إلى هذا الأمر، أسميه الأمر السلوكي العملي. وعندما يقول الله تعالى واصطبر عليها، غالبا الصبر أيها الإخوة لا يكون إلا على الشيء الصعب المر. هل نقول للواحد منا خذ هذا الماء واصبر عليه؟ لا. هل نقول للواحد منا تعشى واصبر؟ لا يحتاج. لكن إذا كان الشيء فيه مرارة ومشقة وتعب نقول لابد من الصبر، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذا كان الواحد منا يؤمل أن يكون أبناؤه من أهل الجنات فلا بد من الصبر عليهم. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يفرق بينهم وبين ذراريهم فريق في الجنة وفريق في السعير، بل نسأل الله عز وجل أن نكون ممن أثنى الله عليهم بقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. ما أسعد العبد عندما يجد أولاده بين يديه في جنة عرضها السماوات والأرض. سعدنا بهم في الدنيا، فرحنا بهم هم صغار، سعدنا بهم في الدنيا وجلسنا معهم وسافرنا وأنسنا بهم، بل وجدنا برهم وصلاحهم وثمرتهم في الدنيا. سبحان الله، يكون له من الأثر العظيم. عندما نجد وأمر أهلك بالصلاة، ستجد الأولاد عندما يصلحون، سبحان الله، يصلح الله ذراريه آباءهم وأمهاتهم تبعا. كنت أعجب من أحد المشايخ ذكر لي قصة لطيفة أيها الإخوة. ابن رزقه الله الاستقامة، ووالده كان على السحر والمعاصي والآثام. سبحان الله، أمر عجيب. كان والده لا يحبه أبدا ولا يحب زملائه، ويطرد زملائه من البيت بغضا بأهل الخير والصلاح. الابن ماذا يعمل مع والده؟ نصح فلم يستجب، لكنه علم أن له ربا قد قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وربا قد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كان يقوم الليل ويرفع أكفا لربه: اللهم اهد والدي وأصلح، اللهم أقر عيني بصلاحه واستقامته. سبحان الله، يدخل الوالد متأخرا بعد أن سهر على لعب ورق وربما تدخين ومعاصي آخر الليل قبل الفجر، وإذا به يسمع صوت حنين وبكاء في داخل المنزل، ما يدري ما الخبر. أخذ يتتبع الصوت، وإذا هو في غرفة هذا الولد الصالح. سمع من خارج الغرفة صوت الابن وهو يدعو: اللهم أقر عيني بصلاح والدي. بدعوات مع دمعات وبكاء ونشيج وقف الأب مسمرا عند الباب، لا يدري لما بكى الابن وما الذي أبكاه. ينتهي من قيام الليل، يريد الابن يخرج إلى المسجد، وإذا بوالده عند الباب. رآه والده مباشرة عانقه وهو يبكي، قال: والله لا أترك صلاة ولا أترك صلاحا وخيرا. سؤال: أليس هذا نعمة من الله
عندما تجد ابنا صالحا تستفيد منه. الابن الذي يصلي ستجد بره في الدنيا قبل قضية الآخرة. والله أيها الآباء أسعد ما تسمع أذناك عندما يصلي ابنك مجاورا وأن لك وتسمع منه رب اغفر لي ولوالدي، وتسمع منه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نحن بحاجة إلى إصلاحهم حتى نجد ثمرة برهم أحياء وأمواتا. لا نقول نرجو ثوابهم، نحن اليوم نحن أيها الإخوة نحرص على شهاداتهم ودراساتهم، ونبذل لهم من الأموال ونشتري لهم السيارات، ونقول نبذل لهم كل ما نستطيع من أجل إسعادهم في الدنيا. لكن السعادة الحقيقية والله في طاعة الله عز وجل، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجى من النار، ولا نجاة من النار إلا بطاعة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة. سبحان الله، نعجب عندما نجد بيوتا كاملة في صلاة وعبادة وذكر وسكينة وطاعة. والله ما أسعدك عندما تدخل أنت وأولادك المسجد وتخرج أنت وإياهم سواسية. كن أيها الأب دائما آمرا لهم، ومن الأمر بالصلاة أيها الإخوة أن تدعو لهم وألا يفتر لسانك أبدا بالصلاحهم وإيمانهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وما أجمل أن تدعو بدعاء الأنبياء أصلح لي في ذريتي. والإنسان بحاجة إلى أن يدعو لهؤلاء النشء، فالدعاء يكون سببا لدخولهم للمسجد وصلاتهم وركوعهم وتحبيب العبادة لهم. أتأمل هذه الآية واصطبر عليها. نحن في حاجة إلى مصابرة. في بعض الأحيان توقظ ابنك فتقف عند رأسه ربع ساعة يتقلب كأنه ميت مستثقلا العبادة، وتجد عنده كسلا وخمولة، فلا بد من المصابرة. واصطبر عليها، واصطبر عليها. وهنا همسة في أذن كل أب تنبيها لقضية التطبيق. أيها الحبيب، أعظم المجاهدة عندنا في صلاة الفجر. منذ أن يؤذن صل السنة في البيت، وحاول أن توقظهم وهم يسمعون الأذان، حتى يكون سبب لتحريك الإيمان في قلوبهم، ويسمعوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ثم اذهب وصل السنة، اضطجع قليلا ثم ارجع إليهم مرة أخرى، أيقظهم وأعنهم، كن معينا لهم على كل عمل صالح. وإذا شاهد الأبناء من يعينهم ستجد خيرهم. كنت أعجب ولذلك أيها الأحبة، بعض من الآباء يوقظ أبنائه والأنوار مطفأة. نقول إذا جاء وقت الإيقاظ أو نقول أشعل جميع الأضواء التي في البيت محيطة بها. أكرمكم الله من دورة المياه والطريق والغرفة، ثم أيقظ ثم أعينهم على طاعة الله عز وجل. نحن نعلم أن بعضا من الأبناء ثقيل النوم، لكن لا بد له، واصطبر عليها. وهنا لما يقول الله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الرزق أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأولاد أنهم مجبنة مبخلة، مجبنة، فلا يبذل الإنسان نفسه للجهاد فيقول أنا عندي أولاد وعندي ذرية ومن يطعمهم ومن يأتي لهم ومن يرعى أحوالهم. ثم مبخلة، إذا جاء بالبر والنفقة والصدقة والأعمال الصالحة لم ننفق، فنقول أن تذر ورثتك أغنياء، الله أم أعطاك من المال الخير الكثير، فلا تبخلن على نفسك بشيء منه. ومن توفيق الله للعبد أن يرزق ذرية صالحة، ولهذا ربنا يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك. اليوم أيها الإخوة نجتهد على دراستهم أكثر مما نجتهد على طاعتهم، نخاف عليهم أن لا يجدوا وظائف وأن لا يجدوا رزقا وأن لا يجدوا طعاما وأن لا يؤمنوا مستقبلا. ونسينا أن المستقبل الحقيقي في طاعة الله تعالى وفي العبادة ليس في أمر الدنيا، أمر الدنيا يأتي. وصدق الله لما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق الله سيأتيك وذريتك، والله قد وعد في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كنت أعجب من أحد السلف جلس يوما مع أبنائه، وما أجمل مثل هذه الجلسات، فقال لأولاده: والله إني لأزيد في عبادتي من أجلكم، أزيد في صلاتي من أجلكم، رجاء أن يصلحكم الله تعالى. وما قصة التي وردت في سورة الكهف: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ماذا وصف أباهم؟ وكان أبوهما صالحا. ولهذا الله أمرنا بصلاتهم ومجاهدتهم حتى يحدث لنا الرزق. ولهذا جاءت ختامها: والعاقبة للتقوى. هنيئا لمن حرص على تقوى الله عز وجل. فإذا كان البيت كله تشع فيه التقوى من أب وأم ومن ذرية وأولاد، وجدنا أثر العبادة والتقوى واضحة. سبحان الله، نعجب في بعض من الأحيان ندخل بيوتا نشعر بالسكينة فيها، والسبب لأن التقوى ترفرف في داخلها. فالبيوت التي ليس فيها معاصي ولا فسق، ليس فيها زمر ولا طرب، ليس فيها غيبة ولا نميمة، فيها من الخير والذكر والعبادة والطاعة، وفيها من البر والصلة والإحسان، هذه هي البيوت التي نقول يجب أن تكون بيوتنا كلها بهذا المعنى. هذه أسميها أيها الأحبة خواطر سريعة حول هذه الآيات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استقام على دينه. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم اجعلنا ممن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. اللهم اجعلنا من المتقين نحن وذرارينا وبيوتنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. جزى الله من كان سببا في لقائي بكم خيرا، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. أسأل ربي الذي جمعنا في هذا المكان الذي هو أحب البقاع إليه أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا قدم وجعل في ميزان حسناته. وردت بعض الأسئلة، سأختار منها سؤالين فقط، ثم هناك إجازة ستقدم من حلقات تحفيظ القرآن ثم تقام الصلاة. أما السؤال الأول فيقول صاحبه: هل يشرع أمر الأطفال بالصلاة قبل السابعة ليتدربوا عليها؟ ثم هل الأمر لهم بالصلاة في السابعة يشمل صلاة الجماعة للذكور؟
أنبه على مسألة وكنت أريد أن أتحدث عنها حتى تسجل وتكون هي أصل. شيخنا رحمه الله ابن باز، وهذا موقف سلوكي عملي، رحمه الله وغفر له، سبحان الله، هو من العلماء الربانيين، وأقولها حق، الله ميزه وشرف هذه البلاد بهذا الرجل، شهد له القاصي والدانية. وأقول ليس لأن لكثرة ماله ولا لمنصبه ولا لغيره، إنما أقول لتعظيمه للسنة وعمله بها وحرصه على هداية الناس وبذل الخير لهم.
زرته يوما رحمه الله تعالى وصليت معه العصر، وكان معي ولدي الأكبر وكان عمره 6 سنوات. لم يكن ابني يلعب كحال أطفال، وإنما مؤدبا لا في حركته ولا غير إطلاقا، يعني بعض الأطفال لا يؤدبون، يأتي للمسجد يغمز هذا وينطر هذا ويسحب منديل ويلعب وغيره ويشغل المصلين، لكن لم يكن هذا كلية. لما صليت معه رحمه الله وغفر له جئت بولدي ليسلم على الشيخ كحال كثير من الناس، وفرحت لما سلم على الشيخ، سأله أسئلة، وكان الشيخ رحمه الله طريفا دائما في دعاباته، يسأل ما دينك وما ربك ومن نبيك وغيره. فقلت هذا ابني، سألني مباشرة كم عمره، قلت عمره 6 سنوات. قال لي رحمه الله لا تأتي به إلى المسجد حتى يبلغ 7 سنوات أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مروهم بالصلاة ل7. سألكم أيها الإخوة كم نأتي بأبنائنا اليوم؟ طفل عمره 3 سنوات يلتصق بوالده ويجر به إلى المسجد يعبث ويلعب ويؤذي، ثم يقول يا أخي الصحابة كان أبنائهم يبكون في المسجد، لماذا لا تأتون بأولادنا؟ هذا نسميه إحياء للسنة، لأن المقصود هو أن يتعلم الطفل العبادة ويكون لها من أثر. والصحيح أن الطفل دون 7 لا تصح مصافته في الجماعة. فلو كان عندي أطفال صغار وواحد كبير نقول كلهم يكونون مع الإمام، ولو كانوا 5 ما داموا دون سن التمييز. بعد التمييز الصحيح أنه تصح إمامته وإن كنا لن نقبل. يعني لو جاءنا طفل صغير عمره 8 سنوات حافظ للقرآن ومتقن، ثم نقول يصلي بنا التراويح، كان يطلع كثير كبار السن، يعني ضاعت البلد كلها ما فيه إلا طفل. عمر بن سلمة في صحيح البخاري صلى بقومه وعمره 7 أو 8 سنوات كما في البخاري. السنة أحق أن تتبع، وهذا هو الواجب.
السؤال الأخير يقول أحسن الله إليكم، هل يقع المرء في الشرك الأصغر أي شرك المحبة إذا دخل وقت الصلاة وهو يقدم عليها مشاهدة كرة القدم حبا في كرة القدم؟
نقول هذا معصية كبيرة، لكن لو ترك الوقت كله إلى أن انتهى نعوذ بالله، فإن جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا ابن باز يرى أنه يخشى عليه الكفر لأنه ترك وقت الصلاة حتى انتهى وقت الصلاة. وهذا يعني نقول بلاء عظيم أن تكون ماذا؟ الرياضة والمسلسلات والمباريات تقدم على حق الله عز وجل وعلى عبادته. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من الغفلة وأن يرزقنا محبة الطاعة والعبادة، ونصلي ونسلم على نبينا.
شكر الله للشيخ عمر بن سعود العيد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.